بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
هذا قلب إبراهيم
إذ جاء ربه بقلب سليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن العبد منا تكون له المنزلة عند الله عز وجل فلا يبلغها بعمله فيكون من تدبير الملك سبحانه وتعالى أن يبتلي هذا العبد بمجموعة من الابتلاءات لتعلي قدره عند الله عز وجل. وكثيرا ما يقع الناس في شراك التسخط على قدر الله عز وجل عند الابتلاء، ولا يفهمون حكمة الرب تبارك وتعالى في ابتلاء عباده المؤمنين. كنا نتدارس على مدى الخطب الماضية قصة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان آخر لقاء في تدارس ذكر هذه القصة في سورة الأنعام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وذكرنا هذه الصفة من صفات نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، صفة اليقين. الخليل إبراهيم ذاكم الرجل الأمة الأواه الحليم المنيب، الخليل إبراهيم الذي اختصه الله عز وجل مع نبينا صلى الله عليه وسلم بصفة الخلة، جاء في ترتيب نزول السور بعد نزول سورة الأنعام، كان ذكر إبراهيم في سورة الصافات، وهنا ذكر ابتلاء إبراهيم. جمعت الآيات أخطر وأعظم الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم الخليل، فبلغ بسببها تلك المنزلة، منزلة الخلة، وبلغ بسببها القلب السليم. الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه نوح: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين. ثم قال: وإن من شيعته، أي من شيعة نوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هذه الصفة لم تذكر في القرآن كله إلا لإبراهيم، مع أن الله عز وجل بين لنا أن شرط دخول الجنة أن نأتي ربنا تبارك وتعالى بالقلب السليم. ومن العجيب أنه لما ذكر في الشعراء إلا من أتى الله بقلب سليم جاءها في سياق كلام إبراهيم، ولما ذكر صفة إبراهيم التي بلغته صفة الخلة قال أيضا إذ جاء ربه بقلب سليم. وهنا البحث، إن عنوان دخول الجنة أن نكون من أهل القلوب السليمة، وأهل العلم يقولون أن قلوب العباد على ثلاثة أنواع: قلب ميت، وقلب سقيم، وقلب حي سليم. فهناك من قلبه ميت، قلب لا يتحرك، لا تنفعه موعظة ولا يتأثر بأي مؤثر، قلبه مات، فإذا ما أتته النذر من قبل الله عز وجل لا يتحرك هذا القلب، فهو لا يعرف شيئاً إلا ما أشرب من هواه، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا، لا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه، هو يسير في هواه وهو يعيش في هذه الأهواء، قلب ميت لا يتحرك. وهناك من قلبه مريض: أفي قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله. فهكذا أتى القرآن بلفظ المرض، وقال أهل العلم المرض هنا الشهوة أو الشبهة، يمرض القلب بالشهوات، شهوات الدنيا، جمع المال، النظر للنساء يمرض القلب بفتن الدنيا المختلفة وشهواتها والشبهات، يشتبه عليه أمر، يشك في شيء في أمر دينه في عقيدته، يكون عنده الريبة فيسقم القلب بذلك. أما أصحاب القلوب السليمة فهؤلاء شيء آخر. السلامة هنا قال أهل العلم سلامة من الشك والشرك، فهذا قلب غير مفتون، قلب سلم من كل شيء يباعد القلب عن الله تبارك وتعالى، قلب سليم، فهو سلم من العيوب التي يقع فيها الناس، وسلم من الشهوات، وسلم من الشبهات. هذا قلب إبراهيم. فإذا ما سألت ويا رب كيف جاءك إبراهيم بالقلب السليم، وجدنا ربنا تبارك وتعالى يعرض لنا ابتلاءات إبراهيم وكأنه يقول لك إن قلبك لن يكون سليما ولن يزيغ إلا إذا أدخل في الامتحان في الاختبار، يبتلى العبد فيظهر ما في قلبه من الإيمان. فبدأ ربنا تبارك وتعالى بفتنة إبراهيم في أهله وبيته، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ في الشعراء قال ما تعبدون، قالوا ولماذا قال هنا ماذا ولم يقل ما؟ قالوا لأن هنا المعرض كان معرض توبيخ وتقريع، إنه يوبخهم، قل ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. فقال أئفكا أي أكذبا تتخذون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. هذه الآية إذا ما قرأتها أنت تقول إبراهيم يكلم عبدة الأوثان وعبدة الكواكب، لكن الأمر ليس كذاك، لأنك لو فهمت ما معنى إله فهمت أننا قد نقع في بعض هذه الأشياء. الإله معناه المعبود، والعبودية معناها الحب التام والذل التام لله تبارك وتعالى. فهل تحب أشياء مثل وربما أعظم من الله عز وجل؟ هل تحب بعض شهواتك وتجنح لها ويكون هذا معبود؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار؟ هناك آلهة تعبد من غير الله أنت لا تدريها. ألم يقل الله جل وعلا في شأن متخذ هواه إلها أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذن الآية تقول لك أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ آية أخرى تحثك على الجواب، ماذا تظن بالله؟ هل تظن بالله أن يغفر لك ويرحمك بعد مواسم الطاعات هذه؟ ما ظنك؟ هل ظنك بالله أن يتوب عليك ويختم لك بخاتمة الحسن؟ إذا قلت هذا ظني بالله أقول لك وأين العمل؟ فلو أحسن الظن لأحسن العمل، ففرق بين حسن الظن وبين الغرور. المغرور يقول سيغفر لنا، يصنع ما يريد ثم بعد ذلك يقول سيغفر لنا. دع الأمر إلى ربك، الله غفور، الله غفار، الله تواب، الله رحيم رحمن، وتراه يتكلم بذلك ولا يعمل شيئا. هذا ليس ظنا حسنا بالله يا عبد الله، هذا غرور. لذا الآية دائما ما تحثك وتقول لك ما ظنك؟ إن كان ظنك بالله حسنا فأحسن كما أحسن الله إليك، وإن كان الأمر غير ذلك فلا تغتر وتقع في شراك الغرور وشراك الغرور الشيطان. فما ظنكم؟ قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. كثيرا ما يقع الناس في خطأ كبير في فهم هذه القضية، فما ظنكم برب العالمين؟ فترى البعض منهم يقول: يا شيخ، أنا بعد العشر الأول من ذي الحجة وبعد رمضان وقعت في ذنوب وعادت أموري إلى مألوفاتها وإلى عاداتها ولم يتغير في شيء، أنا غير مقبول، أنا إنسان لا يحبني ربي، أنا إنسان كتب علي العذاب والعقاب، أنا لا أصلح. فيقول: هذا ظني. فأقول له: أحسن الظن في الله. فيقول: أنا حسن الظن بالله، لكني ظني بنفسي هكذا. أقول: ظن بنفسك ما شئت، لكن إذا ما ظننت بالله تبارك وتعالى فأحسن، أنت لا تستحق وأنا لا أستحق. فضل الله علينا ورحمة الله علينا وإحسان الله علينا، والله الذي لا إله غيره، نحن لا نستحق هذا الفضل، فما صنعنا شيئا ليكرمنا الله عز وجل بعبوديته، ولا بالإسلام ولا بالإيمان ولا بحتى سماع كلمة الخير، نحن لا نستحق ذلك أمام نعم الله علينا. لكن لنا رب، هذه صفته، أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير ويغفر ويرحم. إذن إذا ما جاءك الشيطان مقنطا ميأسا، لا سيما بعد مواسم الطاعة، قل: ظني بالله لن يخيب، أنا ظني بنفسي سيء لكن ظني بالله حسن، فالله سيقيل عثرتي. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قالت: نعم. قال: إذن لن يضيعنا، فالله لن يضيعنا، فما ظنكم برب العالمين؟ إذن أول شيء، لماذا أتى وجاء إبراهيم بالقلب السليم؟ أولا لأنه آثر الله على كل شيء، فوقف أمام أبيه وأمام قومه وقلبه غيور على التوحيد. أئفكا آلهة دون الله تريدون، وهو حسن الظن بالله، ويسألهم: ما تعرفون عن الله حتى تشركوا به غيره، فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. هنا إشكالية كتب فيها العلماء كتابات كثيرة، ما شأن إبراهيم وما شأن مسألة النجوم؟ قالوا: كانت تأتيه الحمى في أوقات معينة، وكان إبراهيم يعلم من علم النجوم، فقال: هذا وقت الحمى التي تأتيني، بنظره للنجوم في السماء، فقال: هذا هو الوقت. وكانوا قد أرسل ملكهم إليه أن يخرج في حفل أقاموه، فقال: إني سقيم، أي إني سأسقم. هذا قول. وبعضهم قال: علم النجوم كان من علوم النبوة، حتى أن الله أمسك الشمس على يوشع ابن نون، يعني كان يعرف من تدابير علم الفلك هذا، الأنبياء كانوا يعرفون ذلك، إلى أن حدثت هذه الحادثة، والبعض يقول إلى أن دعا الله نبيه عيسى بأن لا يجعل هذا العلم موجودا في الأرض حتى لا يفتن الناس، وانتهى قولهم إلى أن علم النجوم صار في الناس اليوم في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجهولا، حتى لا يقول أحدهم أن هذا بالنظر إلى النجوم، ما نعرف حظك اليوم ونعرف كذا، هذا لا يصح بحال. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا نظره في النجوم إما أنه كان على علم بالنجوم وبعلمها، بعلم الفلك هذا، لأنهم كانوا منجمين، فكان من فهم إبراهيم أن يقرعهم بحجتهم، فقال لهم: ألا ترون هذه النجوم؟ هذا وقت مرضي. وقالوا أنه قال إني سقيم، ولم يكن سقيما بالمعنى المتعارف عليه. وهنا تأتي مسألة المعاريض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتين منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. لاحظوا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتين منهن في ذات الله، فكيف يكون كذب وكيف يكون في ذات الله؟ قالوا تسمى المعاريض، وهي التورية، تسمى بالكذب لأنها على خلاف الواقع وليس بالكذب المذموم شرعا، ليس هو من الكذب الذي هو من خصال النفاق وغيره، وإنما معاريض. وإبراهيم استخدم هذه المعاريض كما في الكذبة الثالثة التي كانت مع سارة زوجه، لما أراد الملك أن يأخذها فقال إبراهيم قولي له إنك أختي، أي في الدين، كما يأتيك إنسان مثلا فيقول ما اسمك، فتقول عبد الله، تريد أن تخرج من تسمية اسمك لأي شيء، فهل هذا يعد كذبا أو لست عبد الله؟ قل عبد الرحمن، أنا فلان. فهذه اسمها معاريض، والمعاريض لنا فيها مندوحة. لكن الحديث الذي رواه البيهقي إن في المعاريض لمندوحة حديث ضعيف، وإنما صح ذلك موقوفا على عمران ابن حصين رضي الله عنه قال إن لكم في المعاريض لمندوحة، أي سعة، أي إذا وضعت في مأزق لا تستطيع أن تتكلم بكلمة الصدق، وإلا كان الجزاء وكان العقاب، أو كان يترتب على كلامك إشكاليات، فما الحل؟ أن تستخدم مثل هذه المعاريض. قالوا وأين المعاريض في قول إبراهيم إني سقيم؟ قالوا قال سقيم لأن ما من أحد إلا ويسقم قلبه، إني سقيم، إني سقيم القلب. قالوا وما سقم قلبه؟ قالوا بما يرى من شركيات قومه، فكأنه من شدة حسرته عليهم سقم لأجل ذلك، وبالتالي كان له في ذلك مندوحة وكان له في المعاريض كذلك. فقال إني سقيم، فتولوا مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. راغ معناه أنه أسرع في خفة ونشاط، وفي ذلك مبادرة إبراهيم. ولاحظوا إبراهيم يقف أمام أصنام، فيجد القوم كلهم ذهبوا إلى الحفر ولم يبقى أحد، وفي طريق بعضهم قال إبراهيم سأريكم ما أصنع بآلهتكم، فسمعها أحدهم، وهذا هو الذي سيشي على إبراهيم بعد ذلك، يعني وهم سائرون آخر من كان يذهب إلى الحفل من قومه سمع قولة إبراهيم. لذلك في سورة الأنبياء سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لأنه سمعوه وهو يقول والله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فآخرهم سمعه، ولم يقص علينا القرآن هذا المشهد إلا في الموضع الآخر، لكن هنا جاءت الأحداث متتالية، فراغ إلى آلهتهم، أسرع إليهم وكلمهم. لماذا يكلمه إبراهيم؟ هكذا أحيانا أنت تحتاج إلى أن يزداد يقينك، وزيادة اليقين بأن تأتي على نفسك وأمام عينك بحجج وبراهين، أنت موقن، أنت مؤمن، لكن تحتاج أن تثبت نفسك. فإبراهيم يقف أمام الآلهة فيجد قومه يضعون الطعام أمام الآلهة حتى يبركوا هذا الطعام قبل أن يأكلوه، فيقول لهم إبراهيم ألا تأكلون؟ لماذا لا تأكلون؟ أولستم آلهة حية تنفع؟ لماذا لا تأكلون وقد قدموا إليكم القرابين؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وكأن إبراهيم يثبت نفسه ويزيد نفسه يقينا بهذه البراهين، إنها آلهة لا تنفع ولا تضر، وإنها آلهة لا تنطق، أإله ويكون غير متكلم، فكيف يكون؟ فقال ما لكم لا تنطقون، فراغ أي أسرع أيضا في الضرب وفي خفة ونشاط، فراغ عليهم ضربا باليمين. لماذا لم يقل القرآن فراغ عليهم ضربا وينتهي الأمر، لماذا باليمين؟ قالوا لأن اليمين هي رمز العدل. إذا قلت أهل اليمين أهل العدل، وقالوا لأنها أشد ضربة فتكون أشد في تأثيرها، فراغ عليهم ضربا باليمين. فجاء القوم فأقبلوا إليه يزفون، عملوا زفة يعني، جاءوا ماذا حدث؟ وأسرعوا مبادرين وسمعوا الرجل الذي وشى به، قال إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فأقبلوا إليه يزفون فقال لهم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فبدأ إبراهيم يبين لهم خلل تفكيرهم، أتعبدون ما تنحتون؟ أنتم تعبدوا شيئا أنتم الذين صنعتموه بأيديكم والله خلقكم وما تعملون. فاضطربوا واهتزوا. وحكى لنا القرآن أيضا في سياق هذه القصة في سورة الأنبياء ما كان من شأن نظرهم، وقالوا نعم إبراهيم على حق، ولكن الكبر دائما، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإذا بهم يحكمون بالحكم الجائر، يأتي ملكهم ويقول احفروا لإبراهيم حفرا كبيرا وأوقدوا عليه بالنار وألقوه في الجحيم. قال الله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. القصة هنا لم تأتي بالتفاصيل كيف أن الله عز وجل قال النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فقط أتت هنا القصة بالابتلاء وما فيه، والنتيجة كيف أن الله في كل هذه الابتلاءات كان نعم المعين ونعم المجيب لإبراهيم، إذ أن إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فصارت كلمة كل عابد في مثل هذه الابتلاءات أن يحتسب الأمر إلى ذي الأمر سبحانه وتعالى. فإذا بإبراهيم يذهب إلى الله تبارك وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فهاجر إبراهيم وترك بلده بعد هذه المحنة الشديدة. وكان المفترض أن إبراهيم بعد أن أدخل في النار وصارت بردا وسلاما وخرج منها آمنا أن يؤمن قومه. انظروا إلى الكبر، تجد دائما أبدا إذا أتيت للإنسان المعاند بالحجة تلو الحجة وتأتيه بالأمارات التي لا جدال حولها يقول لك أنت تتصل بالجن، هذا سحر، هذا ليس بكلام صحيح، أنت تصنع كذا وكذا، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر مجنون. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. ألم نقل قبل أن هذه الصفة هي صفة إبراهيم؟ إن إبراهيم لأواه حليم. فلما كان الأب كذلك كان الولد كذلك. وصفه الله عز وجل هو ابتداء بأي شيء؟ بأنه حليم على أذى الناس. وإذا بالله يقول أنه لما دعا إبراهيم ربه أن يرزقه بالغلام إذ به يأتيه بغلام حليم. وتأتي قصة الذبح. وقصة الذبح يرى ابن رجب وغيره من العلماء أنها هي التي بلغت إبراهيم الخلة. قال بعض أهل العلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الخلة إلا بعد صبره في ابتلاء الإفك، ولم يبلغ إبراهيم الخلة إلا بعد ما كان في حادثة الذبح. ألم نقل إذ جاء ربه بقلب سليم؟ الإنسان منا لا يملك قلبه. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وهناك ميل فطري أن يميل الرجل إلى زوجه أو أن يميل إلى ولده، هذا لا تستطيع أن تتحكم فيه. فحتى تؤثر وتضحي وتفدي بولدك وزوجك، هذه من الصعوبة بمكان. امرأة أحبها فإذا بي ابتلى فيها ويعكر صفوي في حبها. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص فقال من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعكر صفوه دون سائر نسائه في عائشة، حتى لا يصير في قلبه أدنى ميل، وما كان في قلب النبي ميل بالشكل المجاوز، ولكن حتى أقل شيء لا يوجد، فيعكر صفو النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة فيبلغ الخلة. قلبك ليس لأحد، قلبك فقط لله، قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي. ونفس الأمر كان هنا في قصة إبراهيم. انظروا، إبراهيم رزق بإسماعيل بعد سنين طوال ورزقه على الكبر، فكان في قلبه من عاطفة الأبوة ما كان. انظروا، ومتى يأتي الابتلاء؟ يبتلى وهو رضيع؟ لا. يبتلى وهو طفل؟ لا. يبتلى متى؟ وهو ابن 13 سنة. فلما بلغ معه السعي، قالوا كان ابن 13 سنة، صار صبيا، صار يستطيع أن يعتمد عليه، أولستم تقولون ذلك؟ أولادنا سندنا وظهرنا، أوليس ذلك؟ تقول عندما أكبر ولدي يقوم بالأغراض والأحوال والمنافع العامة التي أقوم أنا بها بدلا عني. فلما صار إسماعيل في هذه السن جاء الابتلاء. فلم يكن الابتلاء في الصغر على ما يمكن أن يكون أخف، جاء في وقت أن بدأ إبراهيم يحمل على إسماعيل، بلغ معه السعي فكان يسير به. هنا تأتي من الله عز وجل المحنة. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا في هذه الكلمة امتن الله على إسماعيل في الآيات من سورة مريم لما قال أنه كان صادق الوعد، وعد وصدق بالله. أي المحنة أشد؟ العلماء في الكتب يتساءلون هذا السؤال، أي المحنة أشد؟ الأب الذي سيضع السكين على رقبة ابنه، أم الابن الذي ينصاع لرغبة أبيه وهو ينتظر الآن لحظة القتل؟ أيهما أشد؟ كلاهما شديد، ولا تستطيع أن تقول إسماعيل أشد أو إبراهيم أشد عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال يا أبتي افعل. ولاحظوا يا أبتي، قالوا إبراهيم لما كان يكلم أباه ماذا كان يتلفظ؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فردها الله له فكان ابنه على نعمة التربية فقال هو كذلك يا أبتي. يعني لما كان إبراهيم حسن الأدب مع أبيه كان الله له بالجزاء من جنس العمل مربيا ابنه. أولم يسمي الله نفسه ربا لأنه يربينا؟ وأنت تشكل عليك هذه الإشكالية، كيف أربي ولدي وكان أبوهما صالحا؟ هذا هو نعمة العلاج لمشكلة سوء التربية. الآن أصلح أنت نفسك يصلح الله لك ولدك. قالها إبراهيم لأبيه فقالها إسماعيل لأبيه. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا شك القصة معروفة، لكن تخيلها والعيش في عبرها نحتاجه لنصمد أمام ابتلاءات كثيرة في الواقع. إبراهيم هنا يؤمر، وتأتيه الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، يؤمر بذبح ولده، وإسماعيل يستجيب بمنتهى التلقائية افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما أي استسلما لأمر الله تبارك وتعالى، إنك إذا نزل بك بلاء فإما أن تقف صابرا وإما أن تقف راضيا، وليس لك غيرهما. والفرق بينهما أن الصبر قالوا تجرع مرارة القدر، يعني أصبر وأقول لا أقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، فلا أتشكى ولا يتسخط قلبي وأصبر حتى يقضي الله في هذا الأمر. أما الرضا فدرجة أعلى، قالوا مآلها على ثلاثة أمور: لا اختيار لك قبل القضاء، ولا مرارة لك بعد القضاء، ويهيج في القلب الحب عند البلاء. ما هذا؟ قالوا لا اختيار لك، يعني أنا أريد أن أركب هذه السيارة، أو أن أقتني هذا البيت، أو أن أشتغل في هذه الوظيفة، أو أن أتزوج هذه المرأة، أو أن يكون ابني كذا، أي شيء من طموحات الدنيا، أريد شيئا فلا يكون، فأقول لا اختيار، اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. فإذا ما أتى القضاء على غير رغبتي لا أتمرر ولا أتسخط وأقول لماذا، والله كنت أريد خيرا، كنت أريد أن يكون هذا سبيلا لي على الهداية وكذا وكذا. إن تمرر القلب دل ذلك على عدم رضاك. والعلماء يقولون: هل تريد أن تعرف أن الله راضيا عنك أم لا؟ علامة رضاه عنك رضاك عنه. أنت راض عن الله؟ ستقول نعم. أقول لك هناك امتحانات ثلاث: لا اختيار لك قبل القضاء فلا تختار، وإنما قل يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار. وإذا ما نزل الأمر والقضاء لا تتمرر ولا تتسخط، وتقول كما كان السلف يقولون: أحبه إلى الله أحبه إلي. ويهيج الحب في حشو البلاء، يعني كما كان عتبة الغلام يقول: يا رب إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب، اصنع بي ما تريد، نحن لك عبيد فاصنع بنا ما تريد. هذا المحب وهذا الرضا، هذا معنى فلما أسلما، استسلما لأمر الله، راضين بقضاء الله، عالمين أن الله لا يظلم مثقال ذرة، متحبب متودد، هذا هو الخليل. فلما أسلم وتله للجبين: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يا رب إنا كذلك نجزي المحسنين، نجزي المحسنين بأن يذبح ابني، أن أذبحه أنا بنفسي؟ نعم، نجزيهم بأن نبتليهم تلك الابتلاءات، ولكن لا نوقعهم في الحرج. صدقت الرؤيا، هيا اذبح ابنا. وكذلك سيكون إحسان الله لك، ويأتي الإحسان وينزل الكبش من السماء: وفديناه بذبح عظيم. فتكون الآية فقط: الله هنا يختبر ما في القلوب من استعدادات. أنت تقول أنا عندي استعداد أن أصنع أي شيء، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، عندي استعداد أن أبيع نفسي. فإذا ما وضع ربك أمامك الفتنة والابتلاء، هناك وظيفة برقم خيالي لا تتصوره عرضت عليك، ولكن في المقابل ربما لن تستطيع أن تصلي الصلاة في وقتها، لأنه في الغالب ستصلي الخمس صلوات في وقت العشاء مثلا، أو العمل سيستمر قرابة 16 ساعة، يعني كما قالوا قطرب بالنهار جيفة بالليل، يعني مكينة تعمل، لا مجال إلى أي شيء من الإيمان. هذا هو الاختبار، ماذا ستصنع؟ هذه هي الابتلاءات، ماذا ستصنع؟ عندك استعداد أن تضحي بذلك لله، تؤثر الله على هواك؟ وكل منا يبتلى على قدر دينه، فهذا يبتلى بحسب ما عنده من علم ومعرفة ومن إيمان، وهذا يبتلى بشيء آخر، هذا يبتلى بفتن، فتن المنع، يمنع الله عنه أرزاق، وهذا يبتلى بفتن العطاء، يعطيه 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 فإذا به يميل قلبه عن الله. هذه هي القصة. ومن هنا جاء إبراهيم ربه بالقلب السليم. فهل عندكم هذا الاستعداد أن يوضع الواحد منا في هذا الاختبار فيخرج الله من قلبه من معاني الرضا والاستسلام والفهم عن الله والتحبب لله؟ أم أن الواحد منكم إذا وضع في مثل ذلك سيتسخط ويقول لماذا أنا ولماذا أبتلى غيري مثلي في عمري ويعيش عيشة أفضل مني وهكذا؟ إذا أراد الله أن يعلي درجتك عنده ابتلاك لتبلغ هذه الدرجة عنده، وهذه هي الفكرة في هذه اللمحة وهذا المشهد من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من أحب عبادك لك، ومن أصدق عبادك لك، ومن أخلص عبادك لك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أدم علينا نعمة العافية والأمان في أوطاننا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.